بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل السابع من أدلة تحريم الاقتناء صحيحة زرارة المروية في كتاب الكافي الشريف عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين. في أحسن من هذا السند شيخنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. ونفس هذا النص حرفا بحرفا رواه البرقي عليه الرحمة في المحاسن بسنده عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. نفس هذا النص كما روي عن زرارة وروي عن محمد بن مسلم، وكلاهما روي بسند في غاية الاعتبار. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها بمفهوم الشرط تدل على ثبوت البأس في اتخاذ التماثيل في البيوت ما لم تغير رؤوسها، وثبوت البأس تساوق الحرمة كما تقدم. فلا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها، يعني بأن بقاءها إذا لم تغير رؤوسها فيه بأس، والبأس هو الحرمة، فتدل على حرمة الاقتناء. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تأمل في الاستدلال بهذه الروايات فقال: وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. وكلامه قدس الله نفسه الزكي على اختصاره ينحل إلى دعويين: الدعوة الأولى إن البأس في الصحيحة محمول على الكراهة، ولكن وجه الحمل لم يذكره قدس الله نفسه الزكية، فما هو وجه حمل الصحيحة على الكراهة؟ هنا يحتمل معنيان أو احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأن ثبوت البأس لا يعني التحريم، كما هو مبنى غير واحد من الفقهاء أن ثبوت البأس لا يستفاد منه إلا الكراهة، فعندما يقول الإمام عليه السلام فيه بأس يعني أنه مكروه. ولكن هذا الاحتمال بعيد. لماذا؟ لبناء الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في غير موضع من فقهه الشريف على استظهار التحريم من ثبوت البأس. وهذا ما ظهر منه قريبا من خلال استدلاله بصحيحة محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه المتقدمة على حرمة التجسيم. وهذه شو اسمه وأظهر من الكل. قال سابقا وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فاستدل بهذه الرواية المباركة على ماذا؟ على حرمة التصوير لذوات الأرواح. على ومن الواضح أن الاستدلال بها إنما هو بمفهوم الشرط الذي ماذا؟ الذي يعني أن ثبوت البأس مساوق للتحريم. فإذا حمل كلام الشيخ في هذا المقام على استفادة الكراهة من ثبوت البأس على خلاف مبنى. الاحتمال الثاني أن يقال بأن ثبوت البأس ظاهر في التحريم كما هو مبنى الشيخ قدس الله نفسه، وهذا أيضا حققناه مفصلا فيما سبق بأن ثبوت البأس يعني التحريم، ولكن إنما حملت الرواية في المقام على الكراهة لوجود المعارض لها مما دل على ماذا؟ مما دل على جواز الاقتناء. فنظرا لوجود المعارض المجوز فإن هذه الرواية المانعة تحمل على الكراهة إما في باب الصلاة أو مطلقا. والذي يؤكد هذا الاحتمال أن نظر الشيخ قدس الله نفسه إلى هذا الاحتمال هو تعبيره بالحمل. قال وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة. متى يعبر بالحمل؟ يعبر بلفظ الحمل في لسان الفقهاء كما يشير إلى ذلك المحقق المامقاني قدس الله نفسه الزكية فيما لو كان اللفظ ظاهرا في معنى معين ولكنه صرف إلى معنى آخر بسبب من الأسباب لوجود معارض لوجود قرينة من القرائن، إذا صرف بعد ظهوره إلى معنى على خلاف ما هو ظاهر فيه يعبر عن ذلك بأنه حمل. هذه الرواية ظاهرة في الوجوب في الحرمة ولكنها ماذا؟ حملت على خلاف ما هي ظاهرة فيه، حملت على الكراهة. فمن تعبير الشيخ قدس الله نفسه الزكي بالحمل نستفيد أن الوجه الذي دعاه لاستفادة الكراهة من الرواية هو هذا. الأمر الآخر الذي يؤيد هذا الاحتمال هو أن الشيخ قدس الله نفسه قال ماذا؟ فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا، مما يعني أنه ناظر إلى الروايات التي جوزت بني التماثيل في البيوت حال الصلاة، ولا ما كان معنى لهذا التقييد كراهة الصلاة، يعني أنه لاحظ الروايات التي ستأتينا لاحقا. لذلك بحسب هذه الطبعة الموجودة عندكم في صفحة 197 ماذا يقول؟ يقول عندما يذكر رواية قرب الإسناد يقول ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. فبعد أن لاحظ الرواية المعارضة وهي رواية قرب الإسناد استظهر ماذا؟ استظهر الجواز، استظهر الجواز وأن الكراهة لأجل الكراهة لأجل الصلاة ليس إلا. فهذا يعني أنه هنا رضوان الله تعالى عليه إنما حمل هذه الرواية على الكراهة لأنه لاحظ المعارض. وهذا الاحتمال طبعا وإن كان هو الظاهر من كلام الشيخ إلا أنه ليس فنيا، لأننا هنا نبحث حول ما دل على حرمة الاقتناء بغض النظر عن وجود معارض له أو عدم وجود معارض. هذا الدليل في نفسه هل يدل على حرمة الاقتناء أم لا؟ بعد أن نفرغ من دلالة هذه الأدلة على حرمة الاقتناء بعد ذلك يأتي الكلام هل لها معارض أم لا، وهذا أشرنا إليه في البداية. ثم بعد أن نبين أن لها معارض أو لا، ما هو وجه الجمع بين الطائفتين؟ والغريب من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هو نفسه بعد أسطر من هذا الكلام ماذا قال؟ قال ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مما يعني أنه إلى هنا لم يلاحظ وجود المعارض، إلى هنا لم يلاحظ وجود المعارض، بل كان بحثه حول دلالة هذه الأدلة في حد أنفسها. فحينئذ جعل هذا الاحتمال هو السبب لحمله الرواية على الكراهة يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع منهجه، يتنافى مع منهجه. ونظرا لذلك، نظرا لأن الحمل الأول أو الوجه الأول يتنافى مع مبناه، ونظرا لأن الحمل الثاني يتنافى مع كلماته ومنهجه، لذلك حاول المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية أن يذكر هنا معنى يوجه به عبارة الشيخ، فقال ولعل الوجه في ذلك هو أن المستفاد من مفهوم كلام الإمام عليه السلام في هذه الرواية إنما هو إثبات البأس في الصور التي تكون في البيت، هذا هو المستفاد بمقتضى المفهوم أن الصور إذا كانت في البيت ففيها بأس ما لم تغير رؤوسها. ثم يقول ومن الواضح أن القول بتحريم الاقتناء على فرض تسليمه لا يختص بالاقتناء في خصوص البيوت، فيكون اختصاص البأس بالكون في البيت قرينة على أن المراد بالبأس الكراهة للحرمة، وإلا لم يختص بالكون في البيت. والذي يريد أن يقوله قدس الله نفسه الزكية يقول هنا الرواية هكذا تقول لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها فترك ما سوى ذلك، تمام. فمفهومها ما هو؟ أن التماثيل إذا كانت في البيوت ولم تغير رؤوسها ففيها بأس، تمام. حينئذ نقول ففيها بأس بمعنى الحرمة، فيدل ذلك على حرمة اقتناء التماثيل في البيوت إذا لم تغير رؤوسها، هذا غاية ما تدل عليه الرواية. والحال أننا نعلم بأن البيوت لا خصوصية لها، فإذا ثبت حرمة الاقتناء لا فرق بين الاقتناء الذي يكون في البيوت وبين الاقتناء خارج البيوت، لا فرق في ذلك. فتخصيص الرواية حينئذ للبأس بالتماثيل التي في البيوت قرينة على أنها ليست ناظرة إلى حرمة الاقتناء مطلقا، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى وجود التماثيل في البيوت فقط، هل فيه حزازة أم ليست فيه حزازة؟ أجابت الرواية بأن فيه بأس. وهذه القرينة تجعل ماذا؟ توجب ظهور الرواية، ظهور البأس في الرواية في الكراهة لا في الحرمة، لأنه لو كان ظاهرة في الحرمة ما كان معنى لتخصيص الحرمة بالبيوت فقط، بل حرمة الاقتناء مطلقة. فمن التخصيص نستفيد أن المراد من الرواية أن البأس المراد في الرواية ليس هو الحرمة، وإنما هو الكراهة لأجل الصلاة أو نحو ذلك. تمام. فهذا هو عين ما يدعيه قدس الله نفسه من أن الرواية ليست ناظرة إلى حكم الاقتناء في حد نفسه، حتى نقول بأن ثبوت البأس هو معناه التحريم، مساوق للتحريم، بل هي ناظرة إلى خصوص إيجاد التماثيل في البيوت. هذا المقدار. ولكن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، وإن كان منسجما مع مباني الشيخ من ناحية أخرى ومع كلمات الشيخ من ناحية ثانية، إلا أنه في حد نفسه ليس بتام. لماذا؟ لأنه جعل للبيوت موضوعيتان، وبنى على ذلك أنها ما دامت قد أخذت على نحو الموضوعية فإن هذا يجعل الرواية منصرفة عن النظر إلى حكم الاقتناء في حد نفسه، والحال أن أخذ البيوت في الرواية ليس على نحو الموضوعية، وإنما هو بلحاظ الغلبة، إذ أن أغلب الاقتناء يكون في البيوت، لذلك ذكرت البيوت لأجل الغلبة لا لأجل موضوعية لها. فحينئذ إذا كانت البيوت قد ذكرت لأجل الغلبة لا لأجل موضوعية لها، فإن الرواية حينئذ تدل على ماذا؟ تدل على حرمة الاقتناء، تدل على حرمة الاقتناء، يعني بعد ذلك تكون ظاهرة في الحرمة، والقرينة التي أفادها تكون مخدوشة. فالذي يستظهر أن الوجه الذي دعا الشيخ قدس الله نفسه الزكية لحمل الرواية على الكراهة هو الوجه الثاني الذي ذكرنا واستشهدنا عليه بشاهدين من كلام الشيخ نفسه، ولكنه يكون مشكلا من ناحية أنه ماذا؟ من ناحية أنه ليس فنيا. هذا هو الكلام بالنسبة إلى الدعوة الأولى. فتلخص أن الدعوة الأولى وهي أن البأس في الرواية محمول على الكراهة، هذه الدعوة ليست بمسلمة، بل البأس فيها ظاهر في التحريم. وأما الدعوة الثانية فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية فيها مترقيان أن الصحيحة ليست تدل على كراهة الاقتناء فحسب، بل هي تدل على جوازه. كيف تدل على جوازه؟ قرب دعوى المحقق الشيخ كاظم الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وتبعه الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه بأن الصحيحة قد صرحت بأنه مع تغيير الرؤوس وترك ما سواها فلا حزازة في اقتناء التماثيل في البيوت. هذا هو مضمون الرواية. ومن الواضح أن التغيير في الرأس لا يوجب زوال عنوان الصورة والتمثال، فإذا كانت الرواية قد دلت على عدم البأس في اتخاذ التماثيل مع تغيير في رؤوسها، والحال أن التغيير لا يزيل صورة التمثال عما غير، فإن ذلك يعني أن حفظ التماثيل مع وجود هذا التغيير لا حزازة فيه، فهي تدل على جواز الاقتناء وعدم وجوب محو التماثيل. فنحن لا نقول فقط بأنها ماذا تدل على كراهة الاقتناء، بل نقول بأنها تدل على جواز الاقتناء بمجرد إحداث هذا التغيير. هكذا قرب كلامه، ولكن هذه الدعوى من الواضح أنها تتوقف على استظهار أن التغيير الذي أشار إليه الإمام هو التغيير في الرأس من خلال جارحة من جوارحه مثلا كالعين أو الأنف وترك ما سوى ذلك. نعم يصدق حينئذ بأن هذا تمثال، إذا أزيلت منه عين أو أزيلت منه أذن يصدق عليه بأنه تمثال، بأنه صورة لذي روح. وأما إذا استظهرنا بأن التغيير الذي أشار إليه الإمام هو عبارة عن قطع الرؤوس، لعن الله آل أمية، بأن التغيير هو عبارة عن قطع الرؤوس وترك بقية الجسد، فإن التمثال حينئذ لا يصدر. فاستفادة ذلك من الرواية بحسب دعوى الشيخ غير تامة. وهكذا الرواية تقول: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. ظاهر هذه الرواية أنه ترك ما سوى الرؤوس فلم يغير، ترك ما سوى الرؤوس فلم يغير، فعلى ذلك الرواية تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى قطع الرؤوس وترك ما سواها، ومع ذلك لا يصدق التمثال حينئذ. فإذا لم يصدق عنوان التمثال فكيف يستدل بالرواية على جواز اقتناء التماثيل، والحال أن التماثيل بعد إزالة الرأس كما قدمنا ذلك لا يصدق عليها بأنها تمثال لذي روح، بل قلنا سابقا بأن قوام الصورة بوجود الرأس والبدن معا، بأن قوام الصورة بوجود الرأس والبدن معا. فهذه الدعوة التي أفادها الشيخ أيضا ليست تامة. على ذلك إلى هنا يثبت بأن الصحيحة تامة الدلالة على المدعى على حرمة الاقتناء. الآن إلى هنا حصل بيدينا دليلان على حرمة الاقتناء. الدليل الثامن الذي استدل به معتبرة المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كره الصور في البيوت، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بضميمة رواية أخرى وهي معتبرة سيف التمار، بل هي صحيحة معتبرة سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. حينئذ بضم هذه الصحيحة إلى تلك يستفاد أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يكره إلا ما كان حراما، وبما أنه يكره الصوار إذن فهو ماذا؟ يكره الصور في البيوت، إذن فالصور في البيوت محرمة، وإلا لم يكرهها صلوات الله وسلامه عليه. صار واضحا؟ وناقش السيد الأستاذ دام ظله في سند الخبر الأول بكلا طريقين، فقال بأن الطريق الأول منه ضعيف بجهالة المثنى الذي قرأناه، والطريق الآخر ضعيف بحاتم بن إسماعيل، فإن حاتم بن إسماعيل من المجاهيل لم يرد فيه توثيقه. وما أفاده دام ظله بالنسبة إلى الثاني صحيح وتام، فإنه لم يرد فيه توثيق ولا يمكن توثيقه، ولكن ما أفاده بالنسبة إلى الأول ليس بثامن حتى على طبق مباني. لماذا؟ لأن المثنى في هذه الرواية يروي عنه ابن أبي عمير رضي الله تعالى عليه، والسند إلى ابن أبي عمير معتبر جدا، ورواية ابن أبي عمير ماذا؟ كاشفة عن وثاقة من يروي عنه، أو على أقل تقدير هي كاشفة عن صحة الرواية، إن لم تكن كاشفة عن اعتبار من يروي عنه فلا أقل من كونها كاشفة عن صحة الرواية، فإن الطائفة قد أجمعت على تصحيح ما صح عنه، وأن مراسيله كمسانيده، وأنه لا يرسل ولا يسند إلا عن ثقتين. فعلى أي حال الرواية على صدق هذا المبنى معتبرة ولا كلام فيها، إلا أن الكلام في كيفية الاستدلال، في تمامية الاستدلال عفوا، أنه تام وليس بتام. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تأمل في الاستدلال بالرواية بقوله: وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفا، لأنه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا. ومراده قدس الله نفسه الزكية من هذا الكلام أن الرواية الثانية التي جعلناها بمثابة الكبرى، وهي لم يكن علي يكره الحلال، تارة نحمل الحلال هنا على الإباحة بالمعنى الأخاص التي هي حكم من الأحكام الخمسة، وتارة نحمل الإباحة هنا على الإباحة بالمعنى الأعام، والتي تشمل الاستحباب وتشمل الإباحة بالمعنى الأخص وتشمل الكراهة. إذا حملنا الرواية على الإباحة بالمعنى الأعام وقلنا بأن المراد منها لم يكن يكره الحلال، يعني لم يكن يكره المباح بالمعنى الأعام، تمام، فهو لا يكره إذن إلا ما يكون حراما، لأن ما يقابل الإباحة بالمعنى الأعم هو الحرام، فإن الإباحة بالمعنى الأعم تشمل الاستحباب، تشمل الكراهة، تشمل الوجوب، تشمل الإباحة بالمعنى الآخر. فحينئذ إذا حملناها على الإباحة بالمعنى الأعام يثبت بأنه لا يكره إلا الحرام، تماما يتم الاستدلال. ولكن لهذا لازم فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ وهو ثبوت أن علي عليه السلام لم يكن يكره المكروه، لأنه من المباح بالمعنى الأعام، والحال أن علي يكره المكروه قطعا. فنظرا لهذا اللازم لا يمكن حمل الإباحة على الإباحة بالمعنى الأعم، بل تحمل الإباحة على الإباحة بالمعنى الأخاص. يعني أن علي صلوات الله وسلامه عليه في تقشفه وزهده وبعده عن ملذات الدنيا والمحللات والطيبات لم يكن في ذلك يكره الحلال، وإنما كان ذلك لسبب، لحكمة من الحكم، لغرض من الأغراض. لم يكن علي عليه السلام يكره الحلال بالمعنى الأخص، وإلا لكان مشرعا والعياذ بالله تعالى. لو كان يكره الحلال بالمعنى الأخص لكان مشرعا، وهو منزه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حملنا الرواية على هذا المعنى بالتعين، إذ أمر الرواية يدور بين المعنيين وأحدهما يمتنع حملها عليه باللازم الفاسد فيتعين هذا، حينئذ لم يكن علي يكره الحلال بالمعنى الأخاص. فإذا كان لم يكن يكره الحلال بالمعنى الأخاص ففي مقابله ماذا؟ قد يكره المكروه وقد يكره الحرام. إذا كان لا يكره إلا المباح بالمعنى الأخر، إذا كان الذي لا يكرهه هو خصوص المباح بالمعنى الأخر فقط، هذا هو الذي يكرهه. فمن ذلك يكون في مقابله شقان: الحرام يكرهه لكونه حراما، والمكروه يكرهه لكونه مكروها. فعندما تأتي رواية وتقول كان علي يكره الصور في البيوت، نحتمل أن هذه الكراهة من باب كراهة الحرام، ويحتمل أن تكون بأنها من باب كراهة المكروه، فلا دلالة لها على الحرمة حينئذ. توجهتم شيخنا؟ فالرواية على ذلك لا تدل على الحرمة، إلا أن يقال طبعا بأن استدلال الشيخ قدس الله نفسه الزكية تطويل بلا طائل ما كان يحتاج إليه. لماذا؟ لأن نفس الرواية الأولى تكفي للدلالة على المطلوب: كان علي يكره الصور في البيوت، بدعوى أن الكراهة كما يدعي ذلك بعضهم، بدعوى أن الكراهة عرفان ظاهرة في الحرمة، وإنما يفرق بين الكراهة وبين الحرام طبقا لبعض اصطلاحات المتأخرين من الفقهاء، وإلا فإنه في لسان المشرع وفي لسان العرف لا يفرق بين الحرمة وبين الكراهة. فمتى ما استخدم لفظ المكروه أو مشتقاته فإنه يراد به الحرام، وقد استخدم بهذا المعنى في لسان الروايات، ومن جملتها هذه الرواية: لم يكن علي يكره الحلال. هذه الرواية هي في باب الربا، أنا ما نقلتها كاملة. على أي حال تلاحظونها، سيف التمار قال: قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق. بسر مطبوخ في قوصرتين في وعاء، وتمر مشقق قد بانت نواه في قوصرة، يستبدل هذا بهذا، فيه شبهة الربا أم لا؟ قال فسأل أبو بصير عن ذلك، فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام هذا مكروه. وهذا موارد، والفقهاء استفادوا من الكراهة هنا الحرمة. قال هذا مكروه، فقال أبو بصير ولم يكره؟ فجاء بقوله ماذا؟ ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال، يعني بين بأن أمير المؤمنين كان يمنع من ذلك، ثم قال ولم يكن علي يكره الحلال. وهذه الرواية استفادوا منها الحرمة من نفس لفظ الكراهة، مما يعني أن لفظ الكراهة في حد نفسه دال على ذلك. والصحيح أن هذا محل تأمل، ولفظ الكراهة استخدم في لسان الروايات في الأعم من الحرمة والكراهة، في الأعم من الحرمة والكراهة، ولا سبيل للجزم بظهوره في الحرمة. بل أنا وجدت رواية لكن ما نقلتها هنا، وجدت رواية الإمام كان يقابل بين الحرمة وبين الكراهة، يقابل يعني استخدم المعنى الإصطلاحي الذي عليه الفقهاء. قال له كذا، قال لم أقل لك حرام وإنما قلت لك مكروه، هكذا تعبير الرواية، لم أقل لك أنه حرام. ذكروني إن شاء الله يوم غد وافيكم بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.